سمعت مرة قصة عن امرأة تزوجت باكرا في سن المراهقة. لم يمضي وقت طويل حتى بدأت تفتقد إلى تسليات الطفولة المحببة. وهكذا في يوم من الأيام، بينما كان زوجها في العمل، تسللت إلى ساحة بيت أهلها واختبأت في البيت التي كانت تلعب فيه قديما. وأخيرا عندما وجدها زوجها ذلك المساء، أمسك بيديها المرتعشتين وأعادها إلى البيت بلطف، إذ أن مرحلة جديدة قد بدأت في حياتها، وآن الأوان أن تتمتع بروعة وتحديات حياة البالغين مع زوجها. في القرن الأول، معظم المسيحيين الأوائل كانوا من اليهود، لكن عندما بدأ هؤلاء اليهود باتباع المسيح، قد بلغوا مستوى من النضوج الروحي نتيجة حصولهم على إعلان أكبر عن الله من خلال المسيح. لكن بعد فترة وجيزة، حن بعض هؤلاء المسيحيين الجدد من اليهود إلى الطمأنينة والألفة اللتين عهدوهما في ممارستهم اليهودية القديمة، فابتدأوا يضيفون إلى إيمانهم المسيحي عناصر باطلة من تراثهم ويحثون الآخرين على الاقتداء بهم.
هذا هو الدرس الثاني من سلسلتنا أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس، وهو بعنوان بولس وأهل غلاطية. سندرس في هذا الدرس كيف عادت كنائس غلاطية إلى الطفولة الروحية من خلال إحيائها لبعض الممارسات اليهودية. كما سندرس في هذا الدرس أيضا ردة فعل بولس نحو هؤلاء المسيحيين المتخلفي النظرة. دراستنا هذه حول بولس وأهل غلاطية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، خلفية رسالة بولس إلى أهل غلاطية. ثانيا، محتوى رسالته إلى أهل غلاطية. وثالثا، كيف أعلنت هذه الرسالة عن وجهات نظر بولس اللاهوتية الرئيسية وعن عقيدته في الأمور الأخيرة أو الإسخاتولوجيا. دعونا أولا ننظر إلى خلفية رسالة بولس إلى أهل غلاطية.
كتب بولس جميع رسائله بينما كان يسافر من مكان إلى آخر. لكي نفهم الأمور التي كتبها بولس إلى أهل غلاطية، نحتاج أولا أن نجيب عن بعض الأسئلة التاريخية في غلاطية.
سوف ندرس هذا الموضوع بطريقتين. أولا، سنستعرض لقاء بولس بالغلاطيين في رحلته التبشيرية الأولى، وثانيا سوف ننظر إلى بعض المشاكل المحددة التي دفعت بولس للكتاب إليهم في غلاطية. دعونا ننظر أولا إلى خلفية رحلة بولس التبشيرية الأولى. بدأت هذه الرحلة حوالي سنة 46 ميلادية، عندما أمر الله الكنيسة في أنطاكيا السورية أن تفرز بولس وبرنابا لعمل تبشيري خاص. وقد بدأ بولس وبرنابا رحلتهما بالإبحار إلى جزيرة قبرص، حيث بدأ يكرزان بالإنجيل من مجمع إلى آخر، بدءا من مدينة سلاميس في شرق الجزيرة إلى مدينة بافوس في غربها. من قبرص أبحر بولس وبرنابا إلى برجة، ثم توجها نحو الداخل إلى أنطاكيا في مقاطعة بيسيديا التي كانت في ذلك الوقت جزءا من إقليم غلاطيا الروماني. بعد سماعهم لبولس وهو يكرز بالإنجيل في المجمع هناك، تجاوب عدد كبير من اليهود مع الرسالة، لكن لم يمض أسبوع حتى قام اليهود غير المؤمنين بتحريض المدينة ضد بولس وبرنابا، فقاموا بطردهم من المدينة. من أنطاكيا بسيديا توجه بولس وبرنابا شرقا متوغلان أكثر في إقليم غلاطيا، وكانت محطتهما الأولى في مدينة إيقونيا. بعد أن كرزا في المجمع هناك آمن الكثير من اليهود والأمم، لكن الكنيسة لم تتأسس بقوة لأن بولس وبرنابا غادرا المدينة بسرعة بعد أن تآمر يهود غير مؤمنين لقتلهما. كانت محطتهما التالية في مدينة لسترا، حيث نجح بولس في تأسيس كنيسة جديدة هناك. وفي لسترا شفى بولس رجلا أعرجا من بطن أمه، لكن عندما شاهد سكان المدينة تلك المعجزة ظنوا أن بولس هو الإله هرمز وبرنابا هو زيوس، وحاولا أن يقدما ذبائح إلى المرسلين، لكن بولس وبرنابا أوضحا لهما أنهما مجرد بشر. بعد ذلك وصل بعض اليهود غير المؤمنين من إيقونيا ونجحوا في تحويل سكان لسترا الذين تحرروا من أوهامهم ضد بولس وبرنابا، لكن الله أنقذ بولس من الموت فانتقل إلى مكان جديد. سافر بولس وبرنابا شرقا داخل غلاطيا حتى وصلا إلى دربة، حيث آمن العديد من الناس بالمسيح. في دربة وجد بولس أخيرا الوقت الكافي لينظم الكنيسة عن طريق تعيين شيوخا فيها، لكن بولس كان ما زال قلقا بعمق على المؤمنين في لسترا وإيقونيا وأنطاكيا بسيديا. لذلك عاد بولس وبرنابا إلى تلك المدن مخاطرين بحياتهما، وهناك قويا الكنائس الجديدة وشرحا لهم كيف أن الآلام التي شاهدها المؤمنون في بولس وبرنابا هي الضيقات التي يجب على كل المسيحيين أن يتوقعوها وهم يوسعون ملكوت الله. من أنطاكيا بسيديا عاد المرسلان إلى الساحل وكرزا في مدن برجا وأتاليا، ثم أبحرا من أتاليا إلى أنطاكيا سوريا. أشار بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا إلى الوقت الذي أمضاه في غلاطيا. من هنا يمكننا أن نستنتج أنه كتب رسالته هذا في وقت ما بعد رحلته التبشيرية الأولى، لكن من المهم أن نلاحظ أن الرسالة إلى أهل غلاطيا لا تشير إلى اجتماع الرسل الشهير في أورشليم المشار إليه في أعمال الرسل 15 والذي عقد لاحقا. عالج المجمع في أورشليم بعضا من المسائل التي تناولها بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا، وكنا نتوقع أن يشير بولس إلى مقررات ذلك المجمع ليدعم آرائه لو كان ذلك المجمع سبق وانعقد قبل تاريخ كتابة رسالته إلى أهل غلاطيا. ولذا يبدو أن بولس كتب رسالته إلى أهل غلاطيا حوالي سنة 48 ميلادية، أي قبل مضي حوالي سنة على تركه غلاطيا، لكن قبل انعقاد مجمع أورشليم. أما الآن بعد أن رأينا العلاقة بين رسالة غلاطيا ورحلة بولس التبشيرية الأولى، دعونا ننظر إلى المشاكل المحددة في غلاطيا التي أقلقت بولس. ما هي الظروف التي كانت تواجهها كنائس غلاطيا؟ ما الذي حدث في تلك الكنائس حتى دفع بولس للكتابة إليهم؟ سوف نستعرض مسألتين. أولاً، تدفق الأمم إلى هذه الكنائس، وثانياً بروز المعلمين الكذبة. دعونا ننظر أولا إلى الطريقة التي تدفق فيها المسيحيون من الأمم على كنائس غلاطيا.
أحد الأمور العظيمة التي صنعها الله في رحلة بولس التبشيرية الأولى هو إقبال عدد كبير من الأمم إلى المسيح. فعلى عكس ما توقع بولس، رفض عدد كبير من اليهود في غلاطيا رسالة الإنجيل. وقد أدرك بولس من خلال هذه المقاومة الواسعة أن الله يريده أن يشدد في خدمته على ربح الأمم.
اصغوا إلى كلمات بولس إلى اليهود في أنطاكيا بسيديا والمدونة في أعمال الرسل 13:46-47. كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. يكشف لنا هذا المقطع تبدلا رئيسيا في خدمة بولس، فهو كيهودي مال بطبيعته إلى إعطاء تبشير اليهود الأولوية، لكن موقفهم السلبي من الإنجيل جعل بولس يقتنع أن الله يدعوه إلى تبشير الأمم، وقد قام بعمله هذا بنجاح كبير. اصغوا إلى الطريقة التي يلخص فيها لوقا خدمة بولس في إيقونيا في أعمال الرسل 14:1. وحدث في إيقونيا أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهورا كثير من اليهود واليونانيين. كذلك يخبرنا لوقا بالمماثل في أعمال الرسل 14:27 كيف لخص بولس رحلته التبشيرية الأولى بقوله: الله فتح للأمم باب الإيمان. قد نظن أن الجميع فرحوا برؤية هذا العدد الكبير من الأمم في كنائس غلاطيا، لكن تدفق الأمم أدى في الواقع إلى مشاكل خطيرة في غلاطيا، وهذه المشاكل شكلت حافزا للمعلمين الكذب اليهود على التحرك لمواجهتها. قبل رحلة بولس التبشيرية الأولى كانت الكنيسة المسيحية مؤلفة بصورة بارزة من اليهود، فالكنيسة الأولى نشأت في أورشليم وتمسكت بقوة بانتمائها اليهودي، لكن تدفق الأمم لاحقا أدى إلى كل أنواع المشاكل اللاهوتية والعملية. فهل يجب على هؤلاء الأمم أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ هل عليهم أن يحفظوا شريعة موسى كما كان يفعل المؤمنون في العهد القديم؟
هذا النوع من الأسئلة أدى إلى قيام معلمين كذبة في غلاطيا، وهؤلاء المعلمون اليهود أصروا على ضرورة ختانهم. في رحلته التبشيرية لم يقم بولس بختان أي من المؤمنين الأمم، لكن أثناء غيابه علم المعلمون الكذبة تعاليم مخالفة لتعاليمه. لقد أدرك بولس أن الله أمر بني إسرائيل بالختان، ولم يكن معارضا لطبيعة ذلك الختان، لكن مسألة ختان المؤمنين الأمم في غلاطيا باتت خطيرة لدرجة استوجبت على بولس معالجتها، فقد شكلت انحرافا خطيرا عن جوهر الإنجيل المسيحي.
سوف نتطرق إلى ثلاثة طرق آمن بولس بأن التشديد على الختان يشكل فيها فهما مغلوطا للإيمان المسيحي. أولا، قد أنكرت كفاية موت المسيح وقيامته للخلاص. ثانيا، أظهرت الاتكال الباطل على قوة الجسد، وثالثاً نتج عن ذلك انقسام داخل كنائس غلاطيا. دعونا ننظر أولاً إلى الناحية التي أنكر فيها المعلمون الكذبة كفاية موت المسيح وقيامته للخلاص. نستخلص من رسالة غلاطيا أن معلمي غلاطيا الكذبة رأوا في الختان ذبيحة دموية تمكن المؤمنين من العيش بطريقة ترضي الله، فعلى المسيحيين برأيهم أن يضيفوا الختان إلى عمل المسيح الخلاصي، لكن هذا المفهوم يجرد برأي بولس موت المسيح من معناه وقيمته الحقيقيين. لذلك كتب بولس هذه الكلمات في غلاطيا 5:2: ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. بالإضافة إلى إنكارهم كفاية عمل المسيح الخلاصي، فإن المعلمين الكذب في غلاطيا قاوموا إنجيل بولس بتعليمهم المؤمنين بضرورة الاتكال على الجسد لإكمال خلاصهم. وقد أشار بولس بوضوح إلى هذه المسألة في غلاطيا 3:3: أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ الكلمة اليونانية المستخلصة كالمجهود البشري هي ساركس، ومترجمة غالبا بالمعنى على أنها جسد، ويستخدمها بولس عادة للإشارة إلى القوة البشرية الطبيعية، وغالبا بارتباطها بالطرق البشرية الشريرة. من هنا يمكن ترجمة كلمة جسد بالمجهود البشري. عندما خدم بولس في البداية في غلاطيا، رافقت كرازته إظهارات خارقة لقوة الروح القدس، فلا شك أن مؤمني غلاطيا بدأوا حياتهم المسيحية بقوة الروح القدس، لكنه الآن بعودتهم إلى الختان فقد بدأوا يعتمدوا على مؤهلاتهم البشرية الخاصة بهم ليعيشوا بطريقة ترضي الله. وما يثير السخرية هو أن اعتمادهم هذا على مؤهلاتهم البشرية حكم عليهم في الواقع بالعجز والفشل. بالإضافة إلى نكران المعلمين الكذبة لقيمة عمل المسيح وأهمية الروح القدس، فقد كان بولس أيضا قلق جدا لأن المعلمين الكذبة قد سببوا انقسامات في الكنيسة، كما يشير بولس إلى ذلك في غلاطيا 6:15-16: لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة، فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله. فالانقسام الموجود في كنائس غلاطيا أقلق بولس كثيرا، فالشجار والانقسام في شعب الله كان مناهضا تماما لما عمله المسيح ومخالفا للمثل الذي تجاهد الكنيسة لتعيشها. لكن المعلمين الكذبة علموا مستندين إلى العهد القديم أن الختان ضروري لانتماء الفرد الكامل إلى شعب الله، ففي نظر العديد من الأشخاص في الكنيسة لا سيما المؤمنين من اليهود كان الشخص الذي يرفض الختان يعتبر مؤمن من الدرجة الثانية، فلا عجب إذن أن تكون قد نشأت انقسامات بين أولئك المسيحيين المختونين وسواهم من غير المختونين.
من هنا نرى أن المعلمين الكذبة قد سببوا مشاكل خطيرة لكنائس غلاطيا. لم يقدر بولس أن يبقى صامتاً، فالغلاطيون هم أولاده الروحيون، لذلك كتب لينقذ المؤمنين من اليهود والأمم من آراء المعلمين الكذبة.
والآن بعد أن رأينا بعض النواحي الهامة في خلفية رسالة بولس إلى أهل غلاطيا، أصبحنا أكثر استعداداً للاطلاع عن كثب على بنية الرسالة ومحتواها. ما الذي كتبه بولس إلى كنائس غلاطيا؟ ما كان رده على مشاكلهم؟ سوف نستعرض بإيجاز رسالة غلاطيا ملخصين كل قسم من أقسامها الرئيسية. تنقسم رسالة غلاطيا إلى 6 أقسام رئيسية. أولاً، مقدمة في الأصحاح الأول والأعداد 1-5. ثانياً، تمهيد المشكلة في غلاطيا في الأصحاح الأول من الأعداد 6-10. ثالثاً، عدة سجلات تاريخية من الإصحاح الأول والعدد 11 إلى الإصحاح الثاني والعدد 21. رابعاً، سلسلة من البراهين على عقيدة التبرير بالإيمان من الإصحاح الثالث العدد الأول إلى الإصحاح الرابع والعدد 31. خامساً، بعض النصائح العملية من الإصحاح الخامس العدد الأول إلى الإصحاح السادس والعدد 10. سادساً وأخيراً، خاتمة في الإصحاح السادس من العدد 11-18. مقدمة رسالة غلاطيا مختصرة ومباشرة، وهي تشير بوضوح إلى الرسول بولس ككاتب الرسالة، وتعرف كنائس غلاطيا بصفتهم مستلمي الرسالة، وخاتمة الرسالة مختصرة أيضا، وتنهي الرسالة ببعض الملاحظات النهائية وببركة بولس الشخصية للكنائس، كما أنها تبرز أيضا بعض أفكار بولس الرئيسية في هذه الرسالة. في القسم الثاني، الإصحاح الأول والأعداد 6-10، والذي سميناه تمهيد المشكلة، يبدأ بولس مباشرة رده على مشكلة التعليم الكاذب في غلاطيا، وقد عبر عن دهشته وحذر قراء رسالته من خطر اتباع المعلمين الكذبة، وقد شدد بكلمات واضحة أن رفض تعاليمه هو بمثابة قبول إنجيل زائف. اصغوا إلى اللعنة الرهيبة التي وضعها على المعلمين الكذبة في غلاطيا 1-8. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. فاتباع تعاليم المعلمين الكذبة كان بمثابة رفض لإنجيل المسيح الحقيقي، رفض للخلاص بعينه. ويوضح لنا هذا القسم من الرسالة أن المشاكل في غلاطيا لم تكن تافهة، فمصير الغلاطيين الأبدي كان على المحك. القسم الثالث من الرسالة، الإصحاح الأول من العدد 11 إلى الإصحاح الثاني العدد 21، أكثر تفصيلاً، فهو يتألف من عدة سجلات تاريخية يبرهن بولس فيها سلطانه. هناك ثلاثة أحداث رئيسية بارزة في هذين الإصحاحين: دعوة بولس وتدريبه في الإصحاح الأول من الأعداد 11-17، لقاء بولس مع قادة الكنيسة في أورشليم في الإصحاح الثاني والأعداد 1-10، ونزاع بولس مع بطرس في أنطاكيا سوريا في الإصحاح الثاني والأعداد 11-21. يوضح سجل دعوة بولس وتدريبه كيف كان لبولس السلطة لمقاومة ختان الأمم، ويبدأ هذا السجل بوصف كيف أحب بولس تقاليد إسرائيل. اصغوا إلى كلماته في غلاطيا 1:13-14. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. لكن بولس أظهر أيضا كيف تبدل موقفه، فعلى الرغم من غيرته السابقة على التقاليد اليهودية، ففي رحلته التبشيرية في غلاطيا لم يطلب بولس من الأمم أن يختتنوا. لكن كيف يمكنه فعل ذلك وهو الذي عرف بتمسكه بتقاليد شعبه؟ اصغوا إلى شهادة بولس في غلاطيا 1:15-18. ولكن لما سر الله أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم. أمضى بولس 3 سنين في الصحراء العربية يتعلم الإنجيل والعقائد المسيحية مباشرة من يسوع، ورفضه أن يختتن الأمم لم ينتج عن تحليل عادي أو خيار شخصي، فالرب يسوع المسيح نفسه علم بولس آراءه الجديدة، والاعتراض على بولس في هذه المسألة يعني الاعتراض على المسيح نفسه. أما السجل التاريخي الآخر في هذا الجزء من رسالة غلاطيا، في الإصحاح 2 من الأعداد 1-10، يخبرنا عن لقاء بولس مع قادة الكنيسة في أورشليم، وهو يشير بوضوح إلى لقاء بولس بعد 14 سنة من لقائه الباكر مع بطرس بقادة الكنيسة في أورشليم الذين صادقوا بخدمته في نشر الإنجيل بين الأمم. أصغوا إلى ما دونه بولس في غلاطيا 2:1-9. صعدت أيضا إلى أورشليم بموجب إعلان، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، إذ رأوا أني تمنت على إنجيل الغرلة يعقوب وبطرس ويوحنا. أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم. وقد روى بولس هذه القصة للغلاطيين لكي يدركوا أن خدمته بين الأمم لا تتعارض مع التعليم الموثوق به لقادة الكنيسة في أورشليم. في الواقع أقر الرسل الآخرون أن الله أعطى بولس الدور المحدد بنشر الإنجيل بين الأمم، وبناء على ذلك كان لبولس كل الحق بالتعاطي مع مسألة ختان الأمم كما فعل. أما السجل التاريخي الثالث الذي نجده في الإصحاح 2 والأعداد 11-21، فيصف نزاع بولس مع بطرس في أنطاكيا سوريا. ففي وقت سابق صادق بطرس الأمم غير المختونين بحرية، لكنه لم يلبث لاحقا أن خاف على سمعته أمام بعض المؤمنين المتشددين من يهود أورشليم، فعزل نفسه عن المؤمنين غير المختونين. بغض النظر عما آمن به بطرس في قلبه، فإن أفعاله تماشت مع الاعتقاد الخاطئ بأن المؤمنين الأمم غير المختونين هم أقل شأنا من المؤمنين اليهود. عندما اكتشف بولس ذلك، واجه بطرس بالأمر وذكره بالإنجيل الذي آمنا به كلاهما. نقرأ في غلاطية 2:15-16 ما قاله بولس لبطرس في تلك المناسبة: نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. وقد كتب بولس عن نزاعه هذا مع بطرس ليبرهن أن بطرس ذاته خضع لسلطان تصحيحه في هذه المسألة. فإن كانت سلطة بولس كافية لتصحيح رسول بارز مثل بطرس، فلا شك أنها كافية لتصحيح معلمي غلاطية الكذبة. في هذه السجلات الثلاثة، الدعوة والتدريب ولقاء القادة في أورشليم والنزاع مع بطرس، دعم بولس بقوة قضيته ضد المعلمين الكذبة في غلاطية ودافع عن إنجيله. بعد أن قدم هذه السجلات التاريخية، انتقل بولس إلى القسم الرابع من هذه الرسالة في الإصحاح الثالث والعدد الأول والإصحاح الرابع إلى العدد 31. وهناك قدم براهين لاهوتية مباشرة حول عقيدة التبرير بالإيمان، وتنقسم مادته إلى أربعة أقسام، متنقلا بين اختبارات الغلاطيين والسجل الكتابي لحياة إبراهيم. أولا، ذكر بولس الغلاطيين باختبارهم الباكر. ثانيا، انتقل إلى سجل العهد القديم حول إيمان إبراهيم الخلاصي. ثالثا، ذكر بولس مؤمني غلاطية باختبارهم الحالي. ورابعا، استند إلى قصة زوجتي إبراهيم وأبنائه. لننظر بإيجاز إلى الأصحاح الثالث والعدد الأول إلى الخامس، حيث ركز بولس على اختبار الغلاطيين الباكر للإيمان المسيحي. كتب بولس هذه الكلمات في غلاطية 3:2-5: أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا؟ فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ في سلسلة من الأسئلة البلاغية، أشار بولس إلى رحلته التبشيرية الأولى، ويخبرنا الإصحاحان 13 و14 من أعمال الرسل عن نيل الغلاطيين الكثير من بركات الروح القدس المدهشة خلال فترة وجود بولس بينهم في البداية. فكلا الطرفين يعلمان أن بركات الروح القدس تلك لم تأتي نتيجة طاعة شريعة الله، فقد أعطاهم الله تلك الهبات المجانية لمجرد إيمانهم بالإنجيل. وكان على الغلاطيين من خلال هذا الاختبار أن يفهموا أن بركات الله لا يمكن نيلها لاحقا من خلال طاعة الشريعة. بعد تطرقه إلى اختبارهم المسيحي الباكر، انتقل بولس إلى مثال إيمان إبراهيم الخلاصي، وقد بين لهم في الإصحاح الثالث من العدد السادس إلى الإصحاح الرابع والعدد 11 أن الله بارك إبراهيم بسبب إيمانه وليس بسبب طاعته لشريعة الله. فإبراهيم لم ينل بركة الخلاص من خلال مجهوداته البشرية. وبراهين بولس في هذا القسم معقدة نوعا ما، لكن يمكننا اختصارها بأربع خطوات. أولاً، أشار بولس إلى أن إبراهيم تبرر عن طريق الإيمان بوعد الله له بأن يعطيه ابناً. في غلاطية 3:6-7 أشار بولس إلى تكوين الإصحاح 15 والعدد السادس داعياً إياهم إلى التعلم من إبراهيم. كما آمن إبراهيم بالله فحسب له براً. اعلموا إذن إن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم.
من وجهة نظر بولس فإن تكوين الإصحاح 15 العدد السادس أعلن بوضوح أن إبراهيم تبرر بإيمانه بكلمة الله وليس على أساس ختانه الذي تم بعد عدة سنين. وعلى هذا الأساس يستنتج بولس أن أولاد الله الحقيقيين هم أولئك الذين تبعوا مثاله بالثقة بوعود الله للخلاص. فالخلاص هو بركة ننالها عن طريق الإيمان وليس عن طريق الختان.
ثانيا، بسبب بروز الخلاف حول وضع الأمم غير المختونين، أشار بولس أن الله أخبر إبراهيم أن وعد الخلاص سينشر من خلاله إلى الأمم. يشير بولس في غلاطية 3:8-9 إلى تكوين 12:3 كما يلي: والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن. فهم بولس تكوين الإصحاح 12 والعدد الثالث لكي يعلم إلى زمن كان موعود سيبارك فيه الله كل الأمم في العالم، وهذه البركة سينالها كل الشعوب تماما كما نالها إبراهيم أي بالإيمان. ثالثا، أراد بولس أن يفهم الغلاطيون أن قطع الجسد في الختان مع ما يرافقه من سيلان الدم يرمز إلى لعنة النفس وليس طريقة للتبرير. ففي الختان يقول الشخص: ليتني أقطع من أرض الأحياء إن كنت لا أطيق الناموس بأمانة. وقد جاء المسيح بالتحديد لأن لا أحد يعيش ما عدا المسيح على هذا المستوى. وكما أشار بولس في غلاطية 3:13، المسيح افتدان من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا بتعلقه على الصليب، وهو أكثر موت مخزن وملعون في المفهوم اليهودي. فقد حمل المسيح بنفسه لعنة الخطية الرهيبة، وكان على الغلطيين أن يفهموا أن بركات الأمانة في حفظ العهد هي لهم بالكامل بالإيمان، لأن المسيح سبق وحمل اللعنة عنهم بنفسه. رابعا، استبق بولس اعتراضا من المعلمين الكذبة بتقديمه البرهان بأن شريعة موسى لم تلغي مثال إبراهيم. فهو كما يشير في غلاطية 3:17-19: وإنما أقول هذا إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له. فمن وجهة نظر بولس لم تعطى الشريعة لتمكن الناس من كسب بركات الله عن طريق الأعمال كما ادعى معلمو غلاطية الكذبة. فالشريعة الموسوية أعطيت لتتعامل مع خطية بني إسرائيل وتعدهم لمجيء المسيح. خامساً، أعلن بولس أن بركات الله نالها فقط أولئك الذين ينتمون إلى ابن إبراهيم الخاص الذي هو المسيح، ويشير بولس إلى ذلك في رسالته إلى أهل غلاطية في 3:16-29. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. بينما كان بولس يقرأ في سفر التكوين، لاحظ في الإصحاح 22 العدد 18 أن الكلمة العبرية زرع المترجمة هنا نسل هي في المفرد وليست في الجمع، فميراث إبراهيم لم يعط لكل أولاد إبراهيم كأفراد، بل أعطي بالدرجة الأولى إلى ابن إبراهيم الذي هو بمثابة الرأس الذي يمثل كل نسله. وعلى ضوء إعلان المسيح أدرك بولس أن المسيح هو نسل إبراهيم العظيم الذي هو الرأس النهائي الممثل لشعب الله عبر الأجيال. فالمسيح هو النسل العظيم الذي يرث كل وعود الله إلى إبراهيم، ولا بد للأشخاص الذين يرغبون بالمشاركة بهذا الميراث أن ينتموا إلى المسيح. ومن خلال هذه البراهين بين بولس أن التبرير يناله فقط أولئك الذين يتبعون مثال إبراهيم وينالون بركات الله من خلال ابن إبراهيم، والخلاص هو بالإيمان بوعود الله وليس بأعمال الشريعة. بعد تذكيره الغلاطيين باختبارهم الباكر للخلاص وبالسجل الكتابي لإيمان إبراهيم، أشار بولس إلى اختبار الغلاطيين الحالي في رسالة غلاطية الإصحاح الرابع والأعداد 12-20. اصغوا إلى ما كتبه في غلاطية 4:15-16. فماذا كان إذن تطويبكم؟ أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ عبر بولس هنا عن قلقه الكبير على حالة الغلاطيين الروحية، وقد أرادهم أن يدركوا حالتهم الروحية الميؤوس منها. فبابتعاد الغلاطيين عن الإنجيل فقدوا فرحهم، وهو ثمر من ثمار الروح القدس الذي كان يجب أن يتمتعوا به. وهذه الخسارة وحدها كانت كافية لتنبه الغلاطيين إلى حقيقة وجود خطأ ما في تعليم خصوم بولس. أما الناحية الرابعة التي دعم فيها بولس قضيته ضد المعلمين الكذبة، كانت بالتركيز على السجل الكتابي لزوجتي إبراهيم وأبنائه في غلاطية الإصحاح الرابع والأعداد من 21-31. فقد أوضح بولس أن في تكوين الإصحاح 15 وعد الله إبراهيم بوريثا من خلال زوجته سارة، لكن سارة كانت عاقرة وتجاوزت سن الإنجاب. من هنا فإن الحصول على وريث منها كان يتطلب أن يؤمن إبراهيم بوعد الله، وعن طريق الوثوق بالله لإتمام كلمته أنجبت سارة ابنها إسحاق. فإسحاق هو ابن الوعد، وبالتالي اعترف به كوريث إبراهيم والممثل عن كل الذين يؤمنون. لكن كما يخبرنا الإصحاح 16 من سفر التكوين، قبل أن يولد إسحاق فقد إبراهيم صبره من انتظار الله ليعطيه الابن الذي وعده به، فتحول إلى جارية أمة سارة لتعطيه ابنا، وهو بعمله هذا سعى إلى تأمين وريث له عن طريق المجهود البشري، أي بواسطة مجهود الجسد. أنجبت هاجر لإبراهيم ابنا يدعى إسماعيل، لكن إسماعيل كان ابن الجسد. رفض الله إسماعيل كوريث لإبراهيم، وبات رمزا للذين يتكلون على الجسد كوسيلة للخلاص. بعد أن أظهر التباين بين زوجتي إبراهيم وابنيه، ختم بولس برهانه في غلاطية 4:31: إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. الإيمان بوعد الله هو طريق الخلاص بالنسبة للمسيحيين، تماما مثلما أنجبت سارة إسحاق نتيجة إيمان إبراهيم. فكما هي الحال في أيام إبراهيم، فإن المؤمنين في كل عصر يتبررون ويخلصون وينالون قوة ليعيشوا حياة البر عن طريق الإيمان بوعود الله وليس باستحقاقهم الذاتي. وهكذا رأينا كيف قدم بولس 4 براهين ليبين أن المؤمنين ينالون كل بركات الله عن طريق الإيمان وحده، وقد دعم براهينه هذا من اختبار الغلاطيين الباكر للخلاص وإيمان إبراهيم وخسارة الغلاطيين الأخير لفرحهم، وكذلك من خلال قصة زوجتي إبراهيم وأبنائه. مبقين محتوى الإصحاح الأول إلى الرابع في أذهاننا، يمكننا أن نلخص النصائح الواردة في الإصحاح الخامس إلى الإصحاح السادس والعدد العاشر. في هذين الإصحاحين يعالج بولس عددا من المشاكل العملية التي سببها المعلمون الكذبة في غلاطية. كان عند بولس الكثير ليقوله في هذه الأعداد، لكننا سنلخص أفكار بولس هنا تحت 3 عناوين: الحرية المسؤولة في المسيح في الأصحاح الخامس والعدد الأول إلى 15، قوة الروح القدس في الأصحاح الخامس والأعداد 16 إلى 26، ودينونة الله في الأصحاح السادس والعدد 1 إلى 10. لنلقي أولا نظرة على تشديد بولس على الحرية ذات المسؤولية في المسيح. في الأصحاح الخامس والعدد الأول إلى 15 دعا بولس الغلاطيين إلى التمسك بحريتهم في المسيح، وهو يزن موقفه هذا بدقة. وفي المقام الأول شدد على الحاجة إلى المحافظة على الحرية المسيحية. اصغوا إلى كلماته في غلاطية 5 والعدد الأول: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. خلال رحلته التبشيرية الأولى قام بولس بجذب الأمم إلى الإيمان المسيحي دون أن يضع عليهم أي أثقال، وقد أرادهم أن يبقوا أحرارا لأن الأثقال الناموسية خطيرة جدا. وكما كتب في غلاطية 5:2-3: ها أنا بولس أقول لكم أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. أدخل المعلمون الكذب في غلاطية نظاما ناموسيا للتبرير، فقد علموا المؤمنين أن يعتمدوا على طاعتهم للناموس بدل الاعتماد على المسيح، لكنهم بعملهم هذا ألزموا المسيحيين الأمم باتباع مقياس يستحيل حفظه، وهو الطاعة لكل الشريعة، فقد كان عليهم أن يختاروا بين حرية المسيح وعبودية الشريعة. الأولى تقود إلى الخلاص، أما الثانية فإلى الدينونة. غير أن بولس من المقام الثاني وازن بين دفاعه عن الحرية المسيحية وتأكيده على المسؤولية الأخلاقية المسيحية، وحذر الغلطيين من استخدام حريتهم المسيحية من التقاليد اليهودية كفرصة لمخالفة شريعة الله الأخلاقية. في غلاطية 5:13 كتب بولس: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. حرر المسيح المسيحيين الغلاطيين من عبودية الشريعة كسبيلا للتبرير وكقوة لحياة التقوى، لكنه مع ذلك طالبهم بحفظ وصايا الله. فلم يشأ بولس أن يظن الغلاطيون أن الحرية من الختان تتضمن حرية مخالفة لطبيعة الله المقدسة التي هي أساس الشريعة. بعد أن ثبت بولس هاتين الناحيتين، أهمية الحرية في المسيح وحياة التقوى، تحدث عن أهمية قوة الروح القدس في غلاطية 5 والأعداد 16-26. كيف يمكن للغلاطيين أن ينالوا قوة ليقاوموا الخطية إن لم يكن ذلك من خلال الناموسية والمجهود البشري؟ بكلمة واحدة أجاب بولس: إن على كل مؤمن أن يعتمد على الروح القدس لكي يقوده ويقويه وليس على الجسد. اصغوا إلى الطريقة التي يشير فيها إلى ذلك في غلاطية 5:16-25: وإنما أقول اسلك بالروح فلا تكمل شهوة الجسد، إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح.
من وجهة نظر بولس، الطريقة الوحيدة لعيش حياة مقدسة في المسيح هي بالاعتماد على روح الله وطاعته. فبرأي بولس لا يمكن فصل السلوك بالروح عن الإعلان المكتوب، فروح الله كان دائما يقود شعب الله ليعيشوا حسب كلمته المكتوبة. لكن السلوك بالروح ليس مجرد تطابق الحياة مع نصوص مكتوبة، فهو يتضمن أيضا اعتمادا واعيا على قوة الروح القدس لإتمام ما أمر به الله.
في المقام الثالث لخص بولس هذه المسائل العملية عن طريق إشارته إلى دينونة الله. اصغوا إلى تحذيره الشديد في غلاطية 6:7-9: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. بولس كان مهتما بمصير الغلاطيين النهائي، فعرف أن المؤمنين الحقيقيين في المسيح لا يمكن أن يفقدوا خلاصهم، وكذلك عرف أن ليس كل شخص يعلن إيمانه سيكون عنده إيمان منقذ. لذلك حذر كنائس الغلاطيين أن لا ينسوا دينونة الله القادمة، فقد تأمل إن هذا الإنذار سيشجعهم على الاعتماد بالمسيح والروح القدس للخلاص.
من خلال هذه الدراسة المختصرة لرسالة بولس إلى أهل غلاطيا، يمكننا أن نرى أن بولس دحض تعاليم المعلمين الكذبة في غلاطيا بطرق عدة، فقد ناشد الغلاطيين شخصياً وحثهم على الإيمان بالإنجيل الحقيقي. باختصار، حث بولس الغلاطيين على التمسك من جديد بإنجيل التبرير بالإيمان بدون أعمال.
درسنا حتى الآن خلفية رسالة بولس إلى كنائس غلاطيا والمحتوى الأساسي لهذه الرسالة، ونحن الآن جاهزين لنستعرض موضوعنا الثالث، وهو كيف تعكس رسالة غلاطيا وجهات نظر بولس اللاهوتية الرئيسية؟
قد تذكرون أننا في درسنا الأول من هذه السلسلة قلنا أنه يجب التمييز بين التعاليم المحددة في رسائل بولس وتعاليمه اللاهوتية الرئيسية.
وقد وبخ بولس مرة بعد أخرى المعلمين الكذب في غلاطيا لدعوتهم المسيحيين الأمم لممارسة الختان، وقد صرف الكثير من الوقت في البحث في موضوع الختان والتبرير بالإيمان. تصريحات بولس الواضحة المتعلقة بالختان والخلاص هي في الواقع تعبير عن قناعاته اللاهوتية الأساسية الأخرى، وتعليمه في رسالة غلاطيا هو تطبيق لأفكاره الرئيسية فيما يتعلق بالنظرة الإسخاتولوجية الأخروية، أي النظرة المختصة بالأمور الأخيرة أو عقيدة الأمور الأخيرة. تذكرون أيضا كيف علم الرسول بولس أن الدهر الآتي العظيم بدأ بموت المسيح وقيامته، على الرغم من أن الخطية والموت لن يزولا بالكامل إلا بعد رجوع المسيح في مجده. وهذا يعني أن المسيحيين يعيشون اليوم فيما يسمى تحقق وليس بعد، وهو وقت يتداخل ويتزامن فيه دهر الخطية والموت مع دهر الخلاص الأبدي. لكن حقيقة أن هذا الدهر والدهر الآتي متداخلين ومتزامنين قاد إلى الكثير من سوء الفهم الخطير في غلاطيا، فقد آمن بولس أن الخلافات المحددة حول الختان والتبرير وما شابههما في غلاطيا هي علامات لمشكلة أعمق. فالبدعة الأساسية في غلاطيا كانت تقليل المعلمين الكذبة من مقدار تحقيق المسيح للدهر الآتي من خلال موته وقيامته، فقد فشلوا في إدراك إلى أي مدى كان الدهر الآتي حاضرا الآن، ونتيجة لذلك يمكننا تسمية هذا التعليم الكاذب بالأمور الأخيرة الإسخاتولوجيا المحققة جزئيا، أي أن آراءهم قللت من معنى مجيء المسيح الأول. فمن جهة هاجم بولس تعليم الأمور الأخيرة الإسخاتولوجيا المحققة جزئيا عند المعلمين الكذبة في كل جزء من رسالة غلاطيا، لكننا سنركز على 6 مجالات طبق فيها بولس بوضوح وجهات نظره اللاهوتية على تلك المشكلة. أولا، وصفه للمسيح. ثانيا، تركيزه على الإنجيل. ثالثا، شريعة موسى. رابعا، عقيدة الاتحاد بالمسيح. خامسا، تشديده على الروح القدس في الحياة المسيحية. وسادسا، استشهاده الأخير بعقيدته حول الخليقة الجديدة. إشارة بولس إلى عقيدته في الأمور الأخيرة بات واضحا من خلال وصفه للمسيح في مقدمة رسالة غلاطية. أسعوا إلى كيفية وصف بولس ليسوع في غلاطية 1:3-4. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. لاحظ كيف أن بولس لم يتمنى ببساطة للغلاطيين بركات من الآب والمسيح، بل بالحري لفت نظرهم إلى القصد الذي من أجله أرسل الآب المسيح، وهو يشير إلى ذلك هنا: الله أرسل يسوع لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. إن عبارة العالم الحاضر الشرير الذي صار مألوفا عندنا هو مصطلح يهودي مرادف لهذا الدهر، عالم الخطية والدينونة قبل مجيء المسايا. وصف بولس المسيح بهذه الطريقة لأنه أراد أن يشير منذ بداية رسالته إلى أن الغلاطيين فشلوا في إدراك السبب الذي من أجله أتى المسيح إلى الأرض، ألا وهو لكي يخلص المؤمنين وينقلهم إلى الدهر الآتي.
منع المعلمون الكذبة في غلاطية العديد من المؤمنين من رؤية التغييرات العظيمة التي جاء بها المسيح إلى العالم، وهذا واضح بصورة خاصة من خلال إصرار المعلمين الكذبة على العودة إلى علامة عهد الختان الذي بطل. ويعلن الإيمان المسيحي أن يسوع جاء إلى الأرض ليخلص المؤمنين من هذا العالم وطرقه القديمة. ونكران هذه الحقيقة نظريا أو في الممارسة هو بمثابة نكران لجوهر الإيمان المسيحي.
الناحية الثانية التي كشف فيها بولس عن قلقه من تعليم الأمور الأخيرة الإسخاتولوجيا المحققة جزئيا عند الغلاطيين هي في وصفه لخلافه مع المعلمين الكذبة كمسألة تتعلق بالإنجيل. اصغوا إلى الطريقة التي لخص فيها هذه المسألة في غلاطية 1:6-7. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. من المؤكد أن المعلمين الكذب في غلاطية لم يمتنعوا عن الحديث عن يسوع، فقد استمروا في ادعائهم أنهم مسيحيون. فما سبب اعتبار بولس لرسالتهم إنجيلا آخر أو لا إنجيلا على الإطلاق؟ لكي ندرك أهمية هذا التصريح يجب أن نتذكر أن هذا التعبير إنجيل أو الأخبار السارة كما يترجم أحيانا مشتق من الكلمة اليونانية يوانغاليان، وهذه الكلمة اليونانية مشتقة من كلمة مباشر في العهد القديم، لا سيما كما هي مستخدمة في إشعياء. اصغوا إلى كلمات النبي إشعياء في 52:7: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك إلهك. في هذا المقطع تكلم إشعياء عن الزمن الذي سينتهي فيه سبي إسرائيل، واستخدم كلمة الأخبار السارة كإشارة إلى الخبر السار بأن السبي قد انتهى، وإن الله قد وطد ملكه في التاريخ البشري وبدأ بإدانة أعدائه ومباركة شعبه. وكما أشار إشعياء هنا، فإن أخبار الخلاص السارة هي قد ملك إلهك، أي ملك الله. ملك الله هذا بعد السبي هو ما يسميه العهد الجديد ملكوت الله، وهو تعبير آخر للدهر الآتي.
وهكذا عندما قال بولس أن المعلمين الكذبة ليس عندهم إنجيل، قصد أنهم أنكروا أن المسيح حقق العالم الآتي، عالم الخلاص، عالم ملكوت الله. وبتعليم المعلمين الكذبة عن الختان مع ما يتضمن ذلك من تبرير بأعمال الناموس، رفضوا المعنى الحقيقي لمجيء المسيح الأول، وهم ليس عندهم أخبارا سارة ليقدموها لأي شخص، لأنهم لم يؤمنوا أن المسيح قد حقق ملكوت الله أو العالم الآتي بأي معنى جدي. وهنا أيضا فهم بولس أن أساس المشكلة في غلاطية كانت أن المعلمين الكذبة لم يتحققوا بالأمور الأخيرة الحقيقية. فالإنجيل المسيحي هو الإعلان أن المسيح قد حقق حقا ملكوت الله على الأرض وابتدأ العالم الآتي.
أما الناحية الثالثة التي أثرت فيها عقيدة الأمور الأخيرة عند بولس على رسالته إلى أهل غلاطية، كانت تقييمه للشريعة الموسوية. فقد تطرق بولس إلى موضوع الشريعة عدة مرات في رسالته، لكنه في الإصحاح الثالث تناول بوضوح القصد من الشريعة بعلاقته بهذا الدهر والدهر الآتي.
قد سبق ورأينا أن نيل بركات الله بالإيمان ليس عقيدة جديدة أتى بها بولس إلى تبشير الأمم. فالإيمان كان دائما الطريق إلى الخلاص في كل الكتاب المقدس، لكن تشديد بولس على الإيمان طرح سؤالا جديا: إن كانت بركات الله لليهود والأمم قد أتت دائما عن طريق الإيمان وحده، فما هو القصد إذن من ناموس موسى؟ لماذا أعطى الله الناموس الموسوي لإسرائيل؟
أجاب بولس على هذه الأسئلة في غلاطية 3 والعدد 19: فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل؟ لاحظ كيف يشير بولس إلى ذلك: أعطي الناموس بسبب التعديات وإلى أن يأتي النسل. وللوهلة الأولى يبدو كما لو أن بولس تجاهل القيمة الأدبية التي لشريعة موسى، حاصرا إياها في عالم ما قبل مجيء المسيح. لكن عدة مقاطع في غلاطية تبين أن الوضع لم يكن كذلك. في غلاطية 5:14 يقتبس بولس من سفر اللاويين 19-18 من العهد القديم ليشرح لماذا يجب على المؤمنين أن يسعوا وراء المحبة، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. إشارة أخرى إلى الشريعة تظهر في غلاطية 5:22-23: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. لكن إن لم يكن بولس يعلم المسيحيين أن يلقوا جانبا شريعة موسى، فلماذا كتب إذن في غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد 19 أن الناموس أعطي بسبب التعديات وأنه سيبقى فعالا إلى أن يأتي النسل؟ للإجابة على هذا السؤال يساعدنا أن نتذكر أن المشكلة في غلاطيا هي أن المعلمين الكذبة ظنوا أن الشريعة كانت أفضل مما هي في الواقع، فقد اعتبروا أن الطاعة للشريعة هي طريقة نيلهم خلاص الله، لكن بولس علم أن الله يبارك شعبه دائما عن طريق الإيمان. لذلك قال في غلاطيا 3 والعدد 19 الناموس قد زيد بسبب التعديات، فلم يكن الغرض من الشريعة أن تعطي شعب الله خلاصا أو لتمكنهم من عيش حياة برة، بل لكي تكشف خطيتهم. وقد كان هذا دور الشريعة الهام في خطة الله إلى أن يأتي النسل، أي إلى وقت مجيء المسيح. فقد أعطيت شريعة موسى لتدين الرجال والنساء على خطاياهم، لكن سلطان الشريعة على الدينونة كان وقتيا فقط. أما الآن وقد جاء المسيح فقد أسس عالما جديدا، والمؤمنون من خلال اتحادهم بالمسيح يدخلون إلى هذا الدهر الآتي. وفي هذا الدهر الجديد ألغي سلطان الشريعة للدينونة، وتحرر أتباع المسيح الحقيقيون من دينونة الشريعة. أما الناحية الرابعة التي اعتمد بولس من خلالها على وجهات نظره الرئيسية في عقيدة الأمور الأخيرة كانت عن طريق تركيزه على اتحاد المؤمنين بالمسيح.
المعلمون الكذبة في غلاطيا شجعوا الغلاطيين على التفكير بخلاصهم بصورة فردية، فتركيزهم على الختان وعلى شروط الشريعة الموسوية قد حولت الخلاص إلى محاولة فردية لعيش حياة التقوى، وضمنياً لنيل التبرير عن طريق طاعة الشريعة. لكن بولس شدد أنه ليس التبرير ولا حياة البر يمكن اكتسابهما بهذه الطريقة.
في غلاطيا 3:26-29 يشير بولس إلى ذلك كما يلي: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. وقد علم المعلمون الكذب في غلاطيا أن بعض المؤمنين في الكنيسة هم أفضل من سواهم، لأن كل إنسان يقوم أو يسقط أمام الله بحسب استحقاقه الشخصي، لكنهم كانوا مخطئين. فالحقيقة هي أننا لبسنا المسيح وصرنا في المسيح يسوع، ومن خلال اتحادهم بالمسيح ينظر الله إلى المسيحيين كما لو أنهم المسيح نفسه. وحيث أن المسيح بار وقدوس ومبرر بصورة كاملة ومستحق لكل بركات إبراهيم، فإن الله يرانا أبرارا وقديسين ومبررين ومستحقين البركة أيضا. مرة أخرى، فإن وجهة نظر بولس تنبع من علمه لعقيدة الأمور الأخيرة، فقد علم بولس أن الانتقال من دهر الدينونة هذا إلى دهر البركة القادم يتم من خلال حياة وموت وقيامة المسيح. فالمسيح من خلال طاعته للشريعة تمم متطلبات الشريعة نيابة عن المؤمنين، وبموته نيابة عن المؤمنين محتملا لعنات الشريعة نيابة عنهم، فقد تمم المسيح مطلب الشريعة بمعاقبة الخطية بالموت، ومن خلال قيامته من بين الأموات نيابة عن المؤمنين نال المسيح والذين مات عنهم تبرير الله باعتبارهم مستحقين المجد. ونتيجة لذلك عندما يتحد المؤمنون بالمسيح بالإيمان ينظر إليهم الله كما لو أنهم المسيح نفسه، وعلى ذلك الأساس يعتبر أنهم ماتوا عن لعنة الشريعة مع المسيح وأنهم قاموا معه إلى حياة الدهر الجديد الآتي.
والسير وراء معلمي غلاطيا الكذبة كان بمثابة رفض لدور المسيح الرئيسي كوريث لوعد إبراهيم، وبالتالي يتطلب من كل فرد أن يسعى وراء بركة حياة التقوى من خلال مجهوده البشري الشخصي. لكن بولس رأى في المسيح نسل إبراهيم الذي من خلاله تأتي كل بركات الخلاص، موضحا أن المؤمنين ينالون كل بركات الله فقط من خلال انضمامهم إلى المسيح.
أما الناحية الخامسة التي من خلالها أثرت فيها عقيدة الأمور الأخيرة عند بولس على رسالته إلى أهل غلاطيا كانت بحثه في دور الروح القدس في حياة المسيحي. في الواقع دور الروح القدس كان أحد الأفكار الرئيسية التي كانت في ذهن بولس أثناء كتابته لرسالته، ويمكن ملاحظة تشديده على دور الروح القدس في وصفه الأول للتعليم الكاذب في غلاطيا. اصغوا إلى ما كتبه في غلاطيا 3:1-3: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم؟ أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبي أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أحد الأمكنة التي لفت فيها بولس النظر إلى التباين بين عمل الروح القدس والجهد البشري هو غلاطيا الإصحاح 5:16-26. 16-26 هناك يشدد بولس على التباين الكبير بين الجسد والروح. فقد قابل بولس بين أعمال الطبيعة الخاطئة أو جهد الجسد البشري وثمر الروح القدس. في غلاطيا 5:19-21 يشير بولس إلى أعمال الجسد ومن ضمنها زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. لكن في غلاطيا الإصحاح 5:22-23 يشير إلى ثمر الروح القدس الذي هو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وتعفف.
فقد أراد المعلمون الكذبة أن يؤمن الناس بأنه عن طريق المجهود البشري الجسدي يمكنهم نيل قوة ليعيشوا حياة التقوى، لكن كما بين بولس هنا فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقود إليه المجهود البشري هو الخطية.
في يوئيل 2:28 نجد نبوة واحدة تعلن بوضوح أن الله في العالم الآتي سيسكب روحه بطرق لم يعهدها العهد القديم من قبل، ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. فالروح القدس كان حاضرا مع المؤمنين حتى قبل مجيء المسيح، وقد قواهم ليبقوا أمناء لله، لكن في ذلك الوقت كانت مواهبه الخاصة وملؤه الأعظم محفوظة ما عدا بعض الاستثناءات بعدد محدود من الناس كالأنبياء والكهنة والملوك. بهذا المعنى كان حضور الروح القدس أقل ظهورا وقوة في العهد القديم، لكن يوئيل تنبأ أنه في الدهر الآتي سينسكب الروح القدس على كل طبقات وفئات المؤمنين. وكما نتعلم من أعمال الرسل الإصحاح الثاني، فإن نبوة يوئيل بدأت تتحقق يوم 50. في ذلك الوقت بدأ الله يسكب روحه على كل شعبه بطريقة دراماتيكية، مظهرا أن رجاء الدهر الآتي قد بات حقيقة.
علم المعلمون الكذبة الغلاطيين أن يعتمدوا على مجهودهم البشري في عيشهم حياة التقوى، وهم بذلك أنكروا هبة الروح القدس الفياضة وقوته في حقبة العهد الجديد. وفي رده ذكر بولس الغلاطيين أن الذين ينتمون إلى المسيح قد سبق ونالوا الروح القدس في ملء قوته. عندما يعتمد أتباع المسيح على قوة الروح القدس فهو يتحرك فيهم لينتج ثمر البر.
أما الناحية الأخيرة التي نرى فيها اعتماد بولس الوثيق على عقيدة الأمور الأخيرة، فهو استشهاده بفكرة الخليقة الجديدة، وهذه العقيدة تظهر في خاتمة رسالته. اصغوا كيف يشير بولس إلى ذلك في غلاطية 6:15-16، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. من عدة نواح تلخص هذه الكلمات الفكر الكامل المقدم في رسالة غلاطية. من وجهة نظر بولس كان خصومه يبالغون في تشديدهم على الختان، لأنه بمجيء المسيح لم يعد يهم إن كان الشخص مختونا أم لا، فالمهم هو أن يكون ذلك الشخص جزءا من الخليقة الجديدة. كما تذكرون إن إحدى الطرق التي من خلالها آمن بولس بأن الإسختون أو نهاية الأزمنة قد تمت بمجيء المسيح الأول، فقد اعتبر بولس أن المسيح بدأ بتجديد الكون بشكل كامل في خليقة جديدة. وهذا الترتيب الجديد جلب بركات عظيمة إلى شعب الله، بحيث غطى بالكامل أساليب الخليقة القديمة. وبدل العودة من جديد إلى أساليب الحياة ما قبل مجيء المسيح، فحياة الخليقة الجديدة يجب أن تكون الاهتمام الفائق لكل مؤمن. فمن أيام بولس حتى رجوع المسيح ثانية، الاهتمام الرئيسي عند كل تلميذ للمسيح هو الحياة في الخليقة الجديدة، وكما يعبر عن ذلك بولس بقوله: الذين اتخذوا هذا الخيار هم حقا إسرائيل الله. رأينا في هذا الدرس كيف تعامل بولس مع المشاكل التي نشأت في كنائس غلاطيا، وقد درسنا خلفية المعلمين الكذبة في غلاطيا ومحتوى رسالة بولس إلى غلاطيا، ورأينا أخيرا كيف اعتمد بولس على عقيدته الرئيسية في الأمور الأخيرة في معالجته للمشاكل في غلاطيا.
بينما نتأمل في رد بولس على أهل غلاطيا، لا نرى فقط كيف ساعدهم على حل مشاكلهم الخطيرة جدا، لكنه كيف يتحدث إلينا بولس نحن أيضا اليوم. ننسى كم كان أثر التغيير الذي جلبه المسيح إلى التاريخ البشري بمجيئه الأول، ونحن مثل الغلاطيين كثيرا ما نسقط في فخ خيبات الأمل والإحباط، كما لو أن يسوع لم ينجز سوى القليل. لكن أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس يتحدث إلينا اليوم كما تحدث إلى الغلاطيين في الماضي. فالمسيح قد نقلنا من هذا العالم الشرير لكي نعيش بركات العالم الآتي، والمسيح قد أتى بالخلاص إلى العالم، وقد وهبنا امتياز اختبار هذا الخلاص حتى في أيامنا هذه.